الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 73 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، وهو 50 من كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف. عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ووقع في المعرفة لابن مندى عن صالح بن خوات عن أبيه وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقام الطائفة معه، وأقبل الطائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث. وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قام سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول تقدم الصف الثاني فذكر مثله. وفي آخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد إن أنها كانت بعسفان، وقد أعله الإمام البخاري رحمه الله أنهم مراسل مجاهد، قوله وسلمنا جميعا أعله هذا الذي أعله. قال رحمه الله: وللنسائي من وجه آخر، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. ومثله لأبي داود عن أبي بكر. قال: عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بها ولا ركعة بها ولا ركعة ولم يقضى. هذا ضعيف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس سند صحيح، إلا أنه لم يذكر لفظه، وإنما حال على لفظ حديث حذيفة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف جدا، فيه محمد بن عبد الرحمن اليماني متروك، وأبوه ضعيف. وعنه رضي الله عنه مرفوعا: ليس في صلاة الخوف سهوا. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، تفرد به عبد الحميد السري وهو ضعيف وضعفه الألباني. ساق المصنف الأحاديث لبيان كيفية صلاة الخوف، وهي أحدى صلوات المسلمين التي امتن الله عز وجل بها على عباده المؤمنين الرحمة بهم وتخفيفهم لحال لقاء عدوهم. وكان مبدأ مشروعيتها ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو منا عليهم ميلا لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر قال: صفنا صفين. سبحان الله يا أخوة، يعني حتى أهل الإشراك كانوا يعلمون بعظيم شأن الصلوات، وأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى معظمة عند المسلمين. ذكر صلاة حالات صلاة الخوف لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون العدو بين الجيش وبين القبلة، وهذه من أسهل الحالات، إذ يقوم الإمام مستقبلا للقبلة ويقسم الجيش إلى صفين، ويكون الجيش خلفه جميعا يصلون معه، ثم إذا ركع ركع معه الجيش أجمع، وإذا سجد سجد معه الصف الأول وبقي الصف المتأخر يحرسهم، ثم إذا قام من سجوده لإتمام الركعة الثانية سجد الصف المتأخر ثم قام، وبعد ذلك يتقدم الصف المتأخر إلى أمام الصف المتقدم، ويتأخر الصف الأول إلى الخلف، ثم يصلي بهم الركعة الثانية فيركع ويركعون معه كلهم، ثم إذا سجد سجد معه الصف الأول وبقي الصف المتأخر يحرص، فإذا انتهى من الصلاة أتم الصف المتأخر الصلاة لأنفسهم. وهذه الكيفية المذكورة بحديث جابر رضي الله عنه، مفهومة هذه الكيفية يا أخوة؟ إذا كان جيش العدو اتجاه القبلة. الحالة الثانية إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة. هذا هو اللي تشكل عليهم من حيث أنها تحتاج إلى بقاء جيش مواجه للقبلة للصلاة وجيش مواجه للعدو ربما يكون مستدبر. وهذه الكيفية مذكورة في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليهم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. يترك الصلاة ويذهب. إذا سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين الأوليتين في الركعة الأولى خلاص يقوم من السجود ويذهب للحراسة ويأتي أولئك للصلاة. عند ذلك يقسم الجيش إلى طائفتين فيصلي بطائفة معه ركعة ثم تتم الصلاة لنفسها ثم تذهب تصف أمام العدو وتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي فتصلي الركعة الثانية ثم يسلم الإمام وتقوم تتم لنفسها ركعة ثم تسلم. ودل على هذه الكيفية حديث صالح بن خوات عمن صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة يقسم الجيش إلى طائفتين فيصلي بطائفة ركعة ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه إلى اتجاه العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى ما يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وقيل بل يصلي بهم ركعة واحدة وهذا يكون في شدة الخوف. وهذا يوافق ما في مسلم من حديث ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. سبب اختلاف أهل العلم في صلاة الخوف بسبب اختلاف الروايات. قال النووي أما الأحكام فقال العلماء جاءت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على 16 نوعا وهي مفصلة في صحيح مسلم بعضها ومعظمها في سنن أبي داود. واختار الشافعي منها 3 أنواع أحدها صلاته ببطن النخل ثاني صلاته بذي الرقاع ثالث صلاته بعسفان وكلها صحيحة ثابتة في الصحيحين. جمهور العلماء على مشروعية صلاة الخوف مع ذهب أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة إلى أن هذه الحالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقوله مردود. لا يشترط في الخوف أن يكون من عدو مقاتل أو في القتال بين المسلمين والمشركين والكفار بل لو كنت حتى في سيارة وأنت تخاف من سرقتها أو خفت من فوات رفقتك أو تعرض اللصوص وغير ذلك مما عليه الناس من الحال فيشرع أن تصلي صلاة الخوف على الطريقة التي تستطيع أن تصليها وتجوز صلاة الخوف في الحضر والسفر وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجوز في الحضر. وحديث الباب في السهو في الخوف لا يثبت إلا أن الذي ذهبوا إليها أن ليس في الخوف سهو. قالوا أصلا صلاة الخوف تقع فيها حركات كثيرة تخرج عن حركات الصلوات الأخرى ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو في الخوف وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا قدر أنه سهى بترك واجب أو ركن من أركان الصلاة مثل لو نسي سجودا أو ركوعا فيلزمه المجيء بالركن والسجود للسهو. وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى صحة أي كيفية من الكيفيات التي تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف.